قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. لما ذكر الحافظ بدء التصنيف في هذا الفن علم الحديث، هذا العلم الشريف، وقال: فمن أول من صنف القاضي أبو محمد الرامهرمزي إلى آخر كلامه. قال: وأمثال ذلك، المعنى أمثال هذه التصانيف الكثيرة مما ذكرته ومما لم أذكر، كتب كثيرة في الفن من التصانيف التي اشتهرت، صارت مشتهرة بين أهل العلم بهذا الفن، بين علماء الحديث. وطالب العلم يهتم بالكتب ومعرفتها ومضمون كل كتاب، لأن ذلك يجعله قويا في بحثه، حيث يعرف، بارك الله فيكم، مضان المسائل والأحاديث والآثار والكتب المسندة من غير المسندة، والتي تعنى بأحاديث رسول الله خاصة، والتي تعنى بالآثار، فهذه مهمة جدا. فمعرفة الكتب علم. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت. البسط نشر الشيء وتوسيعه، فقوله: هذه الكتب المشهورة في علم الحديث التي ألفها علماء الحديث ممن ذكر الحافظ وممن لم يذكر، كتب كثيرة، وهذه الكتب ما بين موسع مطول ومختصر، لهذا قال: وبسطت، لأن مؤلف هذا الكتاب بسط وتوسع في ذكر مسائل وقواعد وأصول هذا الفن، ثم علل البسط فقال: ليتوفر علمها. لا شك أن العالم المحقق إذا بسط الكلام في مسألة في فن، أن القارئ في هذا الكتاب سيستفيد، لأنه سيأتي بتفاصيل ويأتي بقواعد ويبين الأصول، لهذا قال: ليتوفر. فاللام لام التعليل، لماذا بسطت هذه الكتب؟ من أجل أن يتوفر، يكون وافرا كثيرا علمها، بسبب كثرة الألفاظ وكثرة البسط وإيراد الأدلة. هذا صنف من هذه الكتب. قال: واختصرت، هذا النوع الآخر، وتقدم معنا بارك الله فيكم تعريف الاختصار: إقلال اللفظ مع دلالة هذه الألفاظ على المعاني المطلوبة. فبعض أهل العلم ترى أنه يختصر، وبعض هذه المطولات اختصرها بعض أهل العلم وأخذوا منها ما أخذوا، ولهذا قال: واختصرت. لما؟ قال: ليتيسر فهمها. ليتيسر فهمه، فالاختصار الغير المخل يعين الطالب سيما المبتدئ. مثلا الآن النخبة تعد من المختصرات في هذا الفن، شرحها الحافظ وغيره، شرح الحافظ في النزهة، فتبين لطالب العلم هذا الاختصار وما دل عليه من معاني مفيدة في هذا العلم. وهذا مثال انتقد وأورد على ابن حجر في قوله: واختصرت ليتيسر فهمه. قالوا: إن الاختصار لتيسير الحفظ لا لتيسير الفهم، وهذا غير صحيح. فمثلا الكتب الكبيرة إذا اختصرها العلماء يسهل على الطالب فهم هذه الكتب في وقت وجيز، كذلك الاختصار يكون لتيسير الفهم، فهذا الإيراد فيه ما فيه. وأجاب بعضهم أن المراد فهم متين لا يزول سريعا لقلة الألفاظ حيث اختصرت. والأمر بارك الله فيكم نذكر إن شاء الله هذه الانتقادات، فإن كانت صحيحة دللنا، وإن كانت ضعيفة رددنا. إذن لا اعتراض على قول الحافظ ابن حجر: واختصرت ليتيسر فهمها.
وهكذا المختصر ليتيسر حفظه، وطالب العلم يحتاج إلى حفظ، ولا بد أن يتدرج فيه تدرجا.
إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر.
يقول: إلى أن جاء، أن العلماء ألفوا في علم الحديث، واستمر الأمر على ما ذكر الحافظ من الكثرة، فمنهم من يؤلف المؤلفات الكبيرة الواسعة، ومنهم من يؤلف المختصرات، وهذا دأب أهل العلم. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح، وهذا لقب لأبيه. إلى أن جاء الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري، مدينة ببلاد المراغة بين الموصل وهمذان، نزيل دمشق، كان في دمشق. فجمع ابن الصلاح رحمه الله لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، لما ولي أي هو، وفي ضبط بضم الواو وتشديد اللام المكسورة، أي حين أعطي ولي والمعنى واحد، تدريس الحديث أي تدريس علم الحديث ببيان أصوله وفروعه. وهكذا كان العلماء يدرسون علم الحديث بالمدرسة الأشرفية التي في دمشق، والتي درس فيها النووي ودرس، وهذه هي دور الحديث. فدور الحديث معروفة في قديم الزمان وحديثه، حتى قال العلامة ربيع في دار الحديث بدماج، قال في شيخها: أحيا سنة المتقدمين، أو كما قال حفظه الله في إنشاء دور الحديث، قال: بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، مشهور بمقدمة ابن الصلاح، واسمه بارك الله فيكم معرفة علوم الحديث، واشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح. وهذا الكتاب أنا أنصح كل طالب حديث أن يجعله أصلا، فهو كتاب مفيد عظيم، والشروحات كما سيأتي معنا في كلام الحافظ ومن اعترض ومن نظم كثيرة، وهذا يعين الطالب. الآن طالب العلم لابد أن يجعل له أصولا في تحصيله العلم، فمثلا في باب النحو يجعل الألفية أو القطر، في باب أصول الفقه يجعل المذكرة مثلا للشنقيطي، في باب الحديث مقدمة ابن الصلاح. هذا الأصل الذي تجعله لابد أن يكون قد اعتنى به أهل العلم ليسهل عليك فهم هذا الكتاب ويختصر عليك الوقت، بخلاف الكتاب الذي لم يشرح ستبذل جهودا مضاعفة لفك عبارات الكتاب ومعرفة مضمونه وما فيه من المسائل، بخلاف الكتاب المخدوم. ولهذا في باب الفقه قلت أنصح ببلوغ المرام. لما؟ البلوغ أولا كتاب مهم حديثي فقهي، الشيء الثاني شروحاته كثيرة جدا، فالطالب يجمع هذه الشروحات يفهم هذا الكتاب فهما جيدا. فكتاب ابن الصلاح المعروف بالمقدمة من أنفس الكتب، قال: فهذب فنونه، تهذيب الشيء تنقيحه وتصحيحه، فنونه كما تقدم معنا تعريف الفن، أي أصناف أصول علم الحديث، جعلها بابا بابا نوعا نوعا، وهذا يعين الطالب على الضبط بخلاف ما إذا كان الكلام متداخلا. فإذا قرأت في بعض كتب المتقدمين ترى أنه يذكر هذه المباحث دون ترتيب لها، فالترتيب مهم. لهذا قال: فهذب فنونه وأملاه، أي كتابه المقدمة على طلابه، كان إذا حرر نوعا يجمع من كتب الخضيب وغيرها، فإذا حرر هذا النوع وهو مثلا الصحيح مثلا الحسن مثلا يمليه على الطلاب في هذه المدرسة فيكتبه الطلاب، لذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. وهذا مما اعتذر به لابن الصلاح، أنه كان يراعي أذهان الطلبة، يعني الآن جعل مثلا بدأ بالصحيح الضعيف الحسن، لم يبدأ مثلا كعادة المؤلفين مثلا بآداب الطلب وغير ذلك من المسائل ثم يدخل. فقالوا: لأنه كان كلما حرر نوعا من أنواع علم الحديث أملاه ودرسه، فكان يراعي هذه النسخ، جرى على هذا النسق ولم يغير، وأملاه شيئا بعد شيء. وهنا يشير الحافظ إلى ما تقدم، أملاه شيئا بعد شيء، كما تقدم معنا هذا المبحث في مقدمة اختصار علوم الحديث فراجعه، وما ذكرناه هو الخلاصة. نعم. قال: فلهذا، أي لأجل أنه بارك الله فيكم أملاه شيئا فشيئا، كان يحرر كل نوع ويعطيه، لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. ولهذا انتقد ابن الصلاح كما سيأتي معنا في التدريب، وهكذا إن شاء الله لنا درس على المقدمة نفسها، انتقد في هذا الترتيب، وتقدمت معنا المسألة في الاختصار. وقوله على الوضع، أي على الترتيب والهيئة المتناسب، أي بين الفنون وما عليه شأن المصنفين مما تقدم. قال البقاعي في النكت: إن ابن الصلاح أملى كتابه إملاء، فكتبه في حال الإملاء جمع جمع، فلم يقع مرتبا على ما في نفسه، وصار إذا ظهر له أن غير ما وقع له أحسن ترتيبا يراعي ما كتب على النسخ، ويحفظ قلوب أصحابها فلا يغيرها، وربما غاب بعضهم فلو غير ترتيبه تخالفت النسخ فتركها على أول حالها. نعم. قال: واعتنى، أي الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، اعتناء بالغ، يظهر هذا من المقدم، فكثيرا ما ينقل عن الخطيب بتصانيف الخطيب أبي بكر الذي قال فيه أبو بكر ابن نقطة، كل من جاء بعد الخطيب فهو عيال على كتبه، المتفرقة في الفنون. وعلمت بارك الله فيك أن ما من فن غالبا، ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وألف فيه الخطيب كتابا مستقلا. فجاء الحافظ ابن الصلاح فجمع هذه المباحث المتفرقة، فجمع شتات مقاصده، وهذا مما يبين لك عظيم قدر ومنزلة كتاب ابن الصلاح. فقوله فجمع، أي ابن الصلاح، شتات الشيء ما تفرق منه، جمع هذه المتفرقات، فجمع شتات مقاصدها. لماذا ألف مثلا الخطيب في المؤتلف والمختلف؟ لأجل بيان هذا الشيء، لكنه جعله في مصنف. لماذا ألف في المدرجات؟ لبيان هذا القسم. لماذا ألف في هذا النوع؟ فهنا صارت المؤلفات كثيرة، كل في بابه. جاء ابن الصلاح فلخص واستفاد من كتب الخطيب فجمعها في كتاب واحد مرتبة على هذه الأنواع، هذا المعنى، فجمع شتات مقاصدها. وضم إليها، ضم إلى كتابه المقدمة ما أخذه من كتب الخطيب من الفوائد والمقاصد من غيرها، من كتب علماء الحديث غير الخطيب، نخب فوائدها. انتخاب شيء اختيار، هذا يبين الحافظ، يبين أن الحافظ ابن الصلاح كان يلتقط وينتخب هذه الفوائد فيقرأ ويستقرأ ثم ينتخب، وأكرم به ناخبا، ليس الانتخابات المعروفة اليوم، إنما هنا بمعنى اختيار الفائدة واقتناصها، نخب فوائدها. انظر، هذا كله ثناء من هذا الحافظ رحمه الله تعالى على المقدمة. من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه، في كتاب ابن الصلاح المعروف بالمقدمة، ما تفرق، أي من الفنون، فنون هذا العلم، ككتب الخطيب كانت متفرقة، جاء الحافظ ابن الصلاح جمعه، ما تفرق في غيره، أي من الكتب، إما استفاد منها ابن الصلاح سواء كانت كتب الخطيب أو غيره. فلهذا، هذا تعليل من الحافظ، لهذا العمل العظيم الذي قام به ابن الصلاح أن جاء إلى كتب الخطيب وجمع شتات مقاصدها، وأن نظر في الكتب الأخرى وانتخب لنا منها فوائدها، وجعلها في هذه المقدمة، عكف الناس عليه، وهو كما قال. ولهذا أنا أنصحكم وأنصح كل من يريد أن يتقوى في علم الحديث أن يجعل المقدمة أصلا، أو أن يجعل التدريب، لأن التدريب جمع، والسيوطي كما تعلمون جمع. يأتي، كان شيخنا يقول حاطب ليل، تعرفون هذا الذي يحطب في الليل، أحيانا قد يأخذ الأفعى يظنها عصا، معناه أنك ستنقح بعده. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره. عكف الناس، من هم الناس؟ العلماء وطلاب علم الحديث هم الناس، لأنهم يذبون عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، أي دخولهم دخول أولي، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال: فلهذا عكف الناس. والعكوف على الشيء ملازمة هذا الشيء، العكوف بالمكان ملازمة هذا المكان. فالعلماء عكفوا على المقدمة، طلاب علم الحديث عكفوا على المقدمة وساروا بسيره. فكثير من العلماء من سار بسير ابن الصلاح حتى في الترتيب، نعم، ساروا بسيره، فذهبوا مذهبه وأخذوا من مشربه وحصلوا هذه المقاصد التي جمعها وهذه الفوائد التي انتخبها. قال: فلا يحصى. انظر، لأنهم عدد كثير، لا يعد ولا يحد، وهذا كلام من مستقرئ في هذا الفن وهو الحافظ ابن حجر. كم ناظم له من جاء إلى المقدمة ونظمها كالعراقي رحمه الله. ومن أراد الحفظ أنا أنصحه بألفية العراق، بعض أهل العلم ينصح بألفية السيوطي، لكني أنصح بألفية العراقي. من أراد التوسع وأن يحفظ ألفية وعنده القدرة على الحفظ فألفية العراقي، أولا لأنها نظم لهذا الكتاب العظيم الذي هو مقدمة ابن الصلاح، ثانيا لأن مؤلفها نفسه قد شرحها وهو العراقي، وغيره كالسخاوي وزكريا الأنصاري وغيرهم، فمن هنا يسهل عليك بارك الله فيك فهمه. كم ناظم له لهذا الكتاب ومختصر، تقدم معنا تعريف الاختصار، إقلال اللفظ بإكثار المعنى. وممن اختصر النووي ابن كثير، وقد قرأنا مختصره، والباجي، ومستدرك عليه. مستدرك، نعم، أي أنه يعترض على ابن الصلاح في مسائل ويزيد عليه، فيستدرك عليه ما فاته، وهذا كالبلقيني ومغلطاي. وطالب علم الحديث سينظر إن شاء الله إذا جاء معنا، سننظر في هذه الاستدراكات هل هي صحيحة أم لا. ومقتصر، أي أنه اختصر على ما ذكره الحافظ. ومعارض له كابن أبي الدم. ومنتصر، أي أنه منتصر لهذه المقدمة ومؤلفها بإظهار الحق في هذه المسائل المعترض عليها في كتاب المقدمة. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا مفصلا كتابا كتابا في بدء درسنا التدريب بعون الله وتوفيقه. نعم، فنستفيد من هذا الكلام بارك الله فيكم أن كتاب المقدمة من أنفس الكتب في هذا الباب، وهو بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل ويحصل ويفوته ما لم يطلع عليه، وهكذا هم العلماء وهكذا طلاب العلم. الإنسان إذا وجد قصورا في هذا الكتاب تممه بذكر الفوائد الناقصة، والحمد لله العلماء قاموا بهذا أتم قيام، والحمد لله رب العالمين.